بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نعود إلى استكمال ما سبق وأن ذكرت، أنا قلت بأن الفصاحة تكون في توصف بها الكلمة، ويوصف بها التركيب، ويوصف بها المتكلم. وقد ذكرنا شروط فصاحة المفرد الثلاثة، وذكرنا شروط فصاحة التركيب الثلاثة، وبقي لنا من مبحث الفصاحة فصاحة المتكلم، وهي التي عناها الشيخ بقوله: وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. معناها فصاحة المتكلم وذي الكلام، أي الفصاحة في ذي الكلام أي صاحب الكلام أي المتكلم، صفة معناها ملكة راسخة في النفس. فصاحة المتكلم هي تلك الملكة، الملكة هي كما يقولون هيئة راسخة في النفس، يستطيع بها صاحبها أن يؤدي اللفظ أو أن يؤدي الكلام بأسلوب سهل واضح. وهذه الملكة لا تولد مع الشخص، وإنما تصنع من قراءة كتب الأقدمين وصحبتهم، فهكذا تصنع الملكة. كما أن المرأة لا يولد وهو يتكلم بلغة العربي سريقة، نحن لا نتكلم بهذه اللغة سريقة، وإنما نصنع الملكة، فندرس علم النحو لكي لا نقع في اللحن، وندرس علم التصريف لكي نعرف الأوزان والمقاييس، فهمتم؟ وندرس علم متن اللغة لكي نعرف معاني المفردات التي نريد أن نتكلم بها. فهذه ملكة تصنع، كذلك ملكة البلاغ. فالفصاحة في المتكلم هي ملكة، منه قدرة يستطيع الشخص بها على قال يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق أي باللفظ الفصيح. معناه هي ملكة كما قلت يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. فمن تكلم أو فمن ملك هذه الملكة فهو فصيح سواء تكلم أو لم يتكلم، ومن لم يحوز هذه الملكة ليس فصيحا وإن تكلم بفصيح، فهمتم؟ فالمراد على 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 أن تحوز هذه الملكة بقراءة كتب الأقدمين ومزاولتها حتى تبين، حتى تعرف كيف تسلم، عفوا، كيف تسلم من التنافر أو من الغرابة أو من المخالفة قوانين العربي، وهكذا. فإذا تكلمت أفصحت، فهمت؟ نعم. فإذا هي كما قلت تصنع بالمزاولة، بالدربة، بالممارسة. أحد الإخوة سأل عن الغرابة، صح؟ أنا قلت بأن الغرابة هي أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مألوفة الاستعمال. معناه نحتاج إلى بحث وتنقير، هذا في أحد معانيها، بحث وتفتيش عنها. لكن السؤال الذي ربما هو يقصده الأخ: نحن في الغالب جل كلام عربي غريب علينا، هل نعتبر كلامهم ليس فصيحا لأنه غريب علينا؟ نحن لسنا مقياسا، والمقياس كتب اللغة وكتب المعاجم، أئمة اللغة، فهمت؟ معناه الغرابة التي مثلا غريب القرآن أو غريب السنة وألفت فيه كتب، لا يمكن لأحد أن يصمه بعدم الفصاحة، فهمت؟ فعموما ثمة مقاييس وأوزان، ربما الوقت يضيق عنها، لكن عموما التي الكلمات التي تحتاج إلى بحث وتنقيب وتفتيش عند من له ملكة ولو علم باللغة، هذه نسميها كلمة غير فصيحة، مثل الكلمات التي مثلت بها في السابق مثل فرنقعة وتكأكا مفهوم؟ نعم. حين قال الشيخ: وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. الكلام كله فيما سبق كان عن الفصاحة، فذكرنا بأنها تكون صفة للمفرد وتكون صفة للتركيب وتكون صفة للمتكلم. الآن نشرع في بيان معنى البلاغة في المقدمة الثانية. وقدمنا الفصاحة لأنها كالجزء أو كالشرط للبلاغة. قال الشيخ رحمه الله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. ما البلاغة إذن؟ البلاغة أيها الإخوة هي في اللغة مصدر بلغة إذا انتهى كفقها، لأن فعل مصدرها الفعالة أو الفعولة، فبلغ بلاغة، كما تقولون جزل جزالة وظرف ظرافة وهكذا، أو مصدرها الفعول كما في صعوبة صعوبة، نسأل الله العافية. نحن إن شاء الله نقول هنا في درس عذوبة إيش؟ عذوبة. وهذه دعوة كبيرة. قلت فإذا البلاغة هي مصدر بلغة إذا انتهى، أصلها من بلغة إذا وصل، ومصدر بلغة إيش هو؟ بلوغا، بلغة بلوغا، قعد قعودا. فمصدر بلغة بلوغا، لكن البلاغة من مصدر بلغة، لأن العادة أن العرب إذا كان الفعل سجية جاءوا به على وزن فعل كفقها. نعم. سؤال: لما سمي هذا العلم بالبلاغة؟ لما سمي هذا العلم بالبلاغة؟ لأنه بمعرفة مسائل هذا العلم يبلغ المتكلم إلى المقصود، فسموه بلاغة. يبلغ المتكلم إلى المقصود، وهو الإفصاح عن جميع مراده بلفظ سهل وواضح يراعي حال السامع، فسموه إيش؟ سموه بلاغة. لما صار هذا البلوغ المعنوي وليس بلوغا حسيا وإنما هو بلوغ معنوي، لما صار سجية للشخص يحاول تحصلها بهذا العلم، صار له وزن فعل على قاعدتهم في السجاية كما سبق وأن قلت، مفهوم؟ هذه البلاغة وصفوا بها المتكلم ووصفوا بها الكلام، لكنهم ما وصفوا بها الكلمة، وهذا فرق بين الفصاحة والبلاغة. الفصاحة نقول كلمة فصيحة ومتكلم فصيح وكلام فصيح، أما في البلاغة فنقول متكلم بليغ وكلام بليغ، لكن لا يمكنك أن تقول كلمة بليغ، وهذا من وجود الفرق بين الفصاحة والبلاغة. أفهمتم؟ هنا هم يسألون، هم أهل البلاغة اختلفوا في العلاقة بين الفصاحة والبلاغة. بعضهم قال بينهما عموم وخصوصا مطلق، أنه كل ما يوصف بالبلاغة يوصف بالفصاحة ولا عكس، أنه ثمة شيء يوصف بالفصاحة ولا يوصف بالبلاغة كالمفرد مثلا، هذا عموم وخصوص إيش؟ مطلق، يعرفوه المنطق. أو بينهما عموم وخصوص وجهي، معناه يجتمعون في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، فالفصاحة تنفرد بالمفرد والبلاغة تنفرد بالمعنى، فنقول معنى بليغ ولا نقول معنى فصيح. فهمتم؟ وبعضهم قال العلاقة بينهما تباين، الفصاحة خاصة بالألفاظ والبلاغة خاصة بالمعاني. قال السبكي رحمه الله في كتابه عروس الأفراح في شرح التلخيص، قال ليس بينهما هذه النسبة، لا عموم وخصوص ولا تباين، البلاغة كل والفصاحة جزء. فهمتوا؟ البلاغة كل، الفصاحة جزء لي، جزء من أجزاء البلاغة، واضح؟ إذن وهذا هو وجه تقديم الفصاحة على البلاغة، فيتكلمون على مباحث الفصاحة ثم يذنون بمباحث البلاغة. سؤال: ما البلاغة في الاصطلاح؟ البلاغة في الاصطلاح أيها الإخوة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. ينبغي أن يكون كلامك مراعيا لحال السامع. إذا كان كلامك فصيحا شرط أول، لأن الفصاحة شرط في البلاغة، فصيحا معناه توفرت فيه شروط سابقة. اثنين: وكان مراعيا لحال السامع نسميه كلاما بليغا. لو أنك قلت مثلا تخاطب خالي الذهن، شخص خالي الذهن، فقلت له شعر زيد مستشزر، هل هذا كلام بليغ؟ لا، ليس بليغ. أنت نعم أنت راعيت حال السامع، لأنه سيأتيكم إن شاء الله أن السامع إذا كان خالي الذهن فلا يؤكد له الكلام، فترمي إليه الكلام بدون توكيد. فأنت هنا أحسنت أنك ما وكدت، رعيت حال السامع، لكن كلامك ليس فصيحا، فاختل شرط الفصاحة، فالكلام هنا ليس بليغا، لأنه إيش؟ لأنه ليس فصيحا. لا بد أن يكون الكلام فصيحا ابتداء، ثم إذا كان هذا الكلام فصيحا ينبغي أن يكون مراعيا لحال السامع انتهاء. مثلا قولك أنا خالي الذهن، قلت لي إن الشيخ في المسجد، هذا الكلام هل هو فصيح؟ فصيح، الشيخ في المسجد كلام فصيح، لكنك أكدت لي وأنا لست منكرا ولا شاكا، فكلامك هنا ليس بليغة، ليس من جهة الفصاحة، وإنما من جهة أنك لم تراعي حال السامع كما سيأتيكم إن شاء الله، مفهوم؟ فالبلاغة ما هي؟ هي مطابقة، البلاغة عند أهل المعاني هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. الشيخ قال: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، معناه أن يكون مطابقا لمقتضى المقام. نعم، ما قال وجعلوا بلاغة الكلام الفصيح، وجعلوا بلاغة الكلام مطابقة الكلام الفصيح، لأن هذا وزن يعني، فما وسعه أن يذكر الشرط الأول، أن يذكر الشرط الأول. فإذا بلاغة الكلام ما هي؟ هي مطابقته لمقتضى حال السامع. فينبغي أن يكون كلامك مراعيا لحال السامع، حال السامع إذا كان منكرا، إذا كان منكرا أؤكد له، إذا كان خالي الذهن لا تؤكد له، إذا كان مترددا تؤكد له بمؤكد واحد كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. قال طباقه لمقتضى المقام، ما هو ينبغي أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال. ما الحال؟ الحال هو السبب الداعي، حياك الله، هو السبب الداعي للتكلم على وجه مخصوص. الحال هو السبب الداعي للتكلم على وجه مخصوص. فالسبب الذي دعاك أن تتكلم بوجه مخصوص بكلام مخصوص، ذلك هو الحال. نعم، ويرادفه المقام، وليقال طباقه لمقتضى المقام، يرادفه المقام، لكن أحيانا يختلفان، فنقول مقتضى المقام ونقول مقتضى، فالمقام يضاف للمقتضى، فنقول مقام فنقول مقام التوكيد، ونقول حال الإنكار. ما معنى ذلك؟ سأشرحه. أنت عندك أن المتكلم إذا كان منكرا ذمة مقتضى، الإنكار مقتضي، يقتضي ماذا؟ يقتضي توكيد. فالإنكار حال والتوكيد مقام، فنقول مقام التوكيد ونقول حال الإنكار، حال الإنكار، ذلك سأشرحه إن شاء الله فيما سيأتي. قال إذن هذه هي بلاغة. ما البلاغة إذن؟ هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى حال السامع، مفهوم؟ ينبغي يلزم أن يكون كلامك فصيحا ابتداء، وأن يكون مطابقا لمقتضى حال السامع إيش؟ حال السامع انتهاء، مفهوم هذا؟ نعم. لماذا؟ لأن المقامات لأن مقام الكلام متفاوت. مقام التنكير يخالف مقام التعريف. قول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. المقام الأول كان يقتضي التنكير، المقام الثاني يقتضي التعريف، فالمقام مختلف. فعصى فرعون الرسول، قال هنا عهدية، رسول الذي سبق ذكره. مقام الإطلاق يخالف مقام التقييد، قول الله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدعوة عامة والهداية مخصوصة، فهذا مقام وهذا مقام. والله يدعو، ما هو يدعو كل أحد، هذا مقام إطلاق، ويهدي من يشاء، فالهداية مخصوصة. فمقامات الكلام متفاوتة، هذا الذي قصدته. فينبغي أن يكون كلامك مطابقا لمقتضى حال السامع. كذلك مقام التقديم ليس كمقام التأخير. قال الله سبحانه وتعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، ما قال لا غول فيها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ما قال لا فيه ريب. هذه صلة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، بينما قال هنا لا فيها غول. قدم إيش؟ قدم الخبر لا فيها غول، وقال في أول سورة البقرة لا ريب فيه. ما السر في ذلك؟ جوابه إن شاء الله فيما يستقبل إن شاء الله. أفهمتم؟ فإن هذه بلاغة، هي مطابقة الكلام إيش؟ لمقتضى الحال. هذه بلاغة الكلام. وأما بلاغة المتكلم هي ملكة، كما قلناه في فصاحة المتكلم. بلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ. مفهوم؟ واضح؟ فالفصاحة يعني يوصف بها المفرد، يوصف بها الكلمة والكلام والمتكلم. والبلاغة يوصف بها المتكلم والكلام فقط، وكذلك البراعة. فتقول متكلم بارع وكلام بارع، لكن لا تقول كلمة بارعة، كما قال السيوطي رحمه الله: ومثلها في ذلك البراعة. هذه من زيادته على أصله. هذه البلاغة التي رأيتم لها طرفان وواسطة، لها طرفان ولها واسطة. الطرف الأعلى هو الذي إليه منتهى في الإعجاز، هو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزون عن معارضته. ذلك هو الطرف الأعلى، الطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز. وهذا هو حد الإعجاز، ويليه في العلو ما يقرب منه. هذا الطرف الأعلى، طرف البلاغة الأعلى. وطرفها الأسفل الذي هو الذي تبتدئ منه، ذلك الطرف الأسفل هو الذي إذا غير الكلام عنه صار ككلام البهائم، كلام التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات من جهة خلوه من الحسن، وإن كان صحيح الإعرابي مؤديا لأصل المعنى. بين هذين الطرفين واسطة، وبينهما بحار يسبح فيها الكتاب والشعراء والبلغاء، بين هذين الطرفين، الطرف الأعلى والطرف الأسفل. فهمتم؟ الطرف الأعلى هو الذي يصل الكلام إلى مرتبة يعجز الناس فيه عن معارضته، كما في كتاب الله تعالى وكما في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والطرف الأسفل هو الذي إذا نزل عنه الكلام صار ككلام الحيوانات والبهائم. وبينهما واسطة هي التي نسبح نحن فيها، يسبح فيها عامة الشعراء والأدباء. فهمتم؟ سيوطي يقول: بطرفين حد الإعجاز علي، وما له مقارب ولا أسفل، وهو الذي إلى لدونه نزل فهو كصوت الحيوان، أنه مستفل. فهمتم؟ نعم. الشيخ رحمه الله قال: وحافظون تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني. في هذا البيت نحاول أن نجيب عن السؤال الثالث، وهو: ما وجه انحصار، هو ما مرجع البلاغة، وما وجه انحصار علم البلاغة في هذين الفنين أو في هذه الفنون الثلاثة؟ عادة نقتصر على ذكر المعاني والبيان، لأن البديعة إنما هو ذيل لهما ليس قسما برأسه. فهمتم؟ نعم. البلاغة أيها الإخوة عرفناها، ذكرنا مجالها، ما هو مرجعها؟ البلاغة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول هو الاحتراز عن أسباب الإخلال بالفصاحة. كيف تحترز من الأسباب المخلة أو تحترز عن الأسباب المخلة بالفصاحة؟ مخافة أن تؤدي الكلام المطابقة لمقتضى الحال بلفظ غير فصيح فلا يكون بليغا. إذن المرجع الأول ما هو؟ هو الاحتراز عن الأسباب المخلة بالفصاحة، هذا المرجع الأول. وتعرف بعض تلك الأسباب من جهة متن اللغة وهو الغرابة، وتعرف بعضها من جهة علم التصريف وهو كما قلت مخالفة القياس الصرفي، ويعرف بعضها من جهة النحو وهو ضعف التأليف، ويعرف بعضها من جهة الذوق السليم وهو التنافر. فهمتم؟ إذن البلاغة المرجع الأول ما هو؟ هو الاحتراز عن الإخلال بفصاحة الكلام. الإخلال بفصاحة الكلام يقع بماذا؟ يقع إما بالغرابة، وتلك تعرف بمتين لغة، وإما ب عدم الجريان على القياس الصرفي وذلك يعرف بالتصريف، وإما بضعف التأليف وذلك يعرف بالنحوي، وإما بالتنافر وذلك يعرف بالذوق السليم والطبع المستقيم. إذن لا نحتاج أن نذكر هذه العلوم الأربعة هنا، لأنها تدرس في مغانها. نعم ترجع إليها البلاغة، لكن وضعت لها علوم مستقلة، فمن شاء أن يعرفها فليرجع إليها في مغانها. فهمتم؟ أنا أريد أن أجيب على سؤال: البلاغة ما وجه انحصار البلاغة في هذين الفنين؟ هذا السؤال. ما دامت البلاغة بهذا المعنى كله، لما تحصر في هذين الفنين؟ قلت لأن هذه المذكورات تعرف في مغانها، تعرف من خلال تلك العلوم التي ذكرت، علم النحو، علم التصريف، علم متن اللغة، تعرف من خلال الذوق السليم. فلا وجه لأن ندرسها في هذا الكتاب، وإنما ندرسه في هذا الكتاب المرجع الثاني. بلاغة ترجع لها مرجع أول وسبق وأن قلته، ولها مرجع ثاني. الشيخ قال: وحافظوا تأدية المعاني. المرجع الثاني هو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى والاحتراز عن التعقيد المعنوي. نحن نريد أن نحترز من الخطأ في تأدية المعنى المقصود، ونريد أن نحترز من التعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي يعرف في النحو، وإلا ربما أدي المعنى الفصيح الذي سلم مما سبق وأن قلته، أدي المعنى الفصيح بأسلوب غير مطابق لحال السامع فلا يكون بليغا. يعني هذا المرجع الثاني ما هو؟ هو الاحتراز عن الخطأ أو عن الخلل في تأدية المعنى المقصود وعن التعقيد المعنوي. هذان الشيئان هل وضع لهما علم مخصوص؟ ما وضع لهما علم مخصوص. هل يمكنك أن تعرفهما في النحو أو في التصريف؟ لا. الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى أو الاحتراز من التعقيد المعنوي هذا لا يعرف بشيء من تلك العلوم السابقة. فالمتكلم مثلا إذا علم اللغة أو علم النحو أو علم التصريف يستطيع أن يعبر عن حاصل المراد واصل المعنى فقط. لكنه لا يستطيع الإفصاح عن تمام المراد بأسلوب بلغة سهلة وواضحة. فاحتجنا إلى علم يحترز به عن الخلل في تأدية المعنى. مثلا لو أنك مثلا سألته: هل حضر الطلاب؟ يقول لك مثلا: ما حضر زيد، ما حضر عمرو، ما حضر خالد، حضر بكر وعثمان. يعني هو عبر عن أصل المعنى وعن أصل المراد، لكن لو أنه يعرف علم المعاني لقال ما حضر إلا فلان واستخدم القصر. فهمت؟ لو أنه أراد أن يعبر عن كرم زيد سيقول لك مثلا زيد كريم نحر ناقة ونحر بدنة أو ذبح بقرة وفعل وفعل. لو كان يعرف علم البيان لعبر بأسلوب متواوت في الإيضاح، قال مثلا زيد شبان الكلب كما يقولون أو مهزول الفصيل، هذا أسلوب عندهم قديم. أفهمت؟ فإذا الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى مقصود، والاحتراز من التعقيد المعنوي لا يعرف بشيء من تلك العلوم السابقة، وإنما يعرف بعلم المعاني والبيان فقط. نحاول أن نوجز. نعم، فهي نحتاج إلى علم كما قلت يحترز به عن التعقيد المعنوي. فوضعنا علم البيان، واحتاج إلى علم يحترز به عن الخلل أو عن الخطأ في تأدية المعنى، فوضعوا علم المعاني. مفهوم؟ احتجنا بعد ذلك إلى شيء نحسن به الكلام لكي يقبل عليه السامع، فوضعنا علم البديع لكي نحسن الكلام. نحسنه إما في اللفظ وإما في المعنى. فوضعنا علم البيان. هذا ما معناه الشيخ بقوله وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع. والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.